إشكال أو ملاحظة ثالثة، أنه قد يقال بوجود ردعي عن العمل ببعض الظهورات، وهي الظهورات التي يكون التناسقات مبنيا على الملازمات والصحوة الوقتية. حيث يقال بأنه قد وردت في بعض الروايات، وأهمها رواية أبان الواردة في دية المرأة، وأن المرأة تعاقب الرجل إلى تلك الدية. إن الراوي سأل الإمام أنه إذا قطعت أصابع المرأة فالإصبع الواحد في ديته 10 مثلا، والاصبع الثاني اذا قطع اصبعان 20، 3 ف30، ثم سال 4 فقال يرجع الى 20. استشكل ابان في ذلك، وقال الامام انه كان ياتينا هذا الحديث عنكم في العراق، كنا ننكره، نقول ان الذي جاء به الشيطان حديث مقارن. الامام ردع أبان وقال يا أبان إنك قد أخذتني بالقياس، ودين الله لا يصاب بالعقول. إن المرأة، ثم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المرأة تعاقب الرجل إلى ترك الدية، فإذا تجاوز حينئذ يرجع إلى النصف. قد يقال أن هذه الرواية تكون دالة، هذه الرواية يستدل بها تارة في بحث القاط، وأخرى في بحث الظن والظهورات. في بحث القاط استدل بها بعض الأصوليين للدلالة، بعض الأخباريين للدلالة على الردع عن العمل بالقاط، الردع عن العمل بحكم العاقل حتى إذا كان قطعيا. وهذا بحث تقدم هناك، تقدمت الإشارة إليه، وقيل بأن هذه الرواية لا يمكن أن يستدل بها على ذلك، وأخرى يمكن أن يستدل بهذه الرواية في هذه المسألة في بحث الظن. فأن يقال أن أبان هنا أعمل الملازمة والفحوى العرقية، وقال أنه إذا ثبت أن المرأة إذا قطعت أصابع 3 من أصابعها تكون ديتها 30، إذن فبالفحوى العرفية لو قطعت 4 أصابع منها تكون ديته على الأقل أكثر من 30 أو مساوي مع 30، لأن 4 تشتمل على 3 أيضا، فالعرف لا يحتمل مثل هذا الاحتمال. فكأن الدليل الذي دل على أن في قطع 3 أصابع من المرأة 30 يدل بالفحوى العرفية على أن في قطع 4 منها أيضا 30 وزيادة، لا أنها ترجع إلى 20. فهذه دلالة فحوائية عرفية محفوفة بهذا الحكم، وملازمة عرفية ثابتة في مثل هذا الحكم. وحينئذ يقال أن الإمام في هذه الرواية عبر عن إعمال مثل هذه الملازمات والفحوى العرفية بالقياس وإعمال العاقل، ثم ردع عن ذلك وأن هذا لا يجوز، أخذتني بالقياس يا أبان إنك قد أخذتني بالقياس. فيدل على أن الدلالات العرفية القائمة على أساس الملازمات والنكات التي تكون هذه القبيل الفحوى العرفية ليست بحجة، لأن الشارع قد ردع عنها.
عن قياس والاستحسان في قصة الآخر،
باعتبار أن هذا المناء هذا الراوي كان يستدل كأنه بنفس الدليل الذي يدل على أن الدية في 3 أصابع 30، أنه لا محالة يكون في 4 أصابع أيضا 30، لأن 4 أصابع عرفا لا يمكن أن تكون أقل من 3 أصابع. الجناية حينما تزداد عقوبتها وديتها لابد أن تزداد لا تقل. كأن هذه الملازمة العرفية هي التي جعلت أبان في الكوفة والعراق يستنكر قبول تلك الرواية الأخرى، إلا أن هذه الرواية الإنصاف أنه لا يمكن أن تكون دليلا على هذا المطلب لا يمكن أن يستفاد منها أن الدلالات العرفية القائمة على أساس الفحوى والملازمة العرفية ليست بحجة، بل هذه الرواية مضمونها شيء آخر، مضمونها بحسب الحقيقة ردع ما فعله أبان من طرح الدليل والرواية والحديث الذي كان يأتيه من الإمام. كان يأتي لأبان حديث صريح في أنه إذا قطعت أصابع المرأة الأربعة فديتها نصف دية الرجل، والرجل أربعون فنصف ديته 23 لا محالة. هذا الحديث الذي كان صريحا في هذا المعنى كان يطرحه أبان وكان يقول هذا من عمل الشيطان أو هذا جاء به الشيطان ليس صحيحا. هذا العمل هو الذي استنكرته الرواية، رواية أبان على أبان، وأنك طرحت دليلا صريحا واضحا في المطلب في الحكم الشرعي قد طرحته بإعمال نظر وإعمال قياس قست في هذه المسألة الفقهية، وهذا غير طرح الحجية، غير عدم حجية الظهورات القائمة على أساس الملازمات والفحوى العرفية. هذه الرواية تريد أن تقول أن الإنسان حينما يأتيه شيء من الشارع لا ينبغي أن يحكم نظره في قبال الحكم الشرعي، ما قد نصطلح عليه بالاجتهاد في مقابل الناس، تريد أن تردع عن الاجتهاد في قبال الناس، بل تريد أن تبين في نفس الوقت أن هذا الاجتهاد اجتهاد ناقص، لأنه من يلتفت إلى أن المرأة على كل حال ينبغي أن تكون ديتها نصف الرجل، وأن هناك بدء بهذا التنصيف من ما زاد على الثلث، وأما في مقدار الثلث باعتبار قلة الدية في مقدار الثلث تعاقل الرجل وتناظر الرجل المرأة في الدية، مما بعد الثلث تكون ديتها نصف دية الرجل. حينما يفهم هذه النكتة أيضا الشرعية، حينما يلتفت الذهن العرفي إلى هذه النكتة أصل الدلالة الالتزامية والفحوى أيضا تنتفي، والقياس لا يكون صحيحان، يكون مع الفارق أيضا. إذن فالرواية ناظرة إلى هذه المسألة، ناظرة إلى الردع عن طرح النصوص الشرعية لإعمال الدين، لإعمال القياس في الدين وإعمال العقل والمناسبات العقلية في الدين في قبال النص، يعني إعمال الاجتهاد العقلي في قبال النص بحسب الحقيقة، خصوصا مثل هذه الاجتهادات التي تكون ناقصة عادة ناتجة من عدم الاطلاع الكامل على تمام الأحكام الشرعية وخصوصيات الأحكام الشرعية. وأين هذا من مسألة عدم حجية الظهور؟ فإن أبان لم يكن يتمسك بالظهور، أبان كان يطرح النص الذي كان يرده من الإمام للكوفة، كان يقول هذا النص غير صادر، لأنه مثلا جاء به الشيطان، عقله لم يكن يتحمل، عقله الناقص الذي كان متأثرا بهذه الاجتهادات والأقيسة وإحمال النظر الذي أشار إليه الإمام لم يكن يتحمل وكان يستبعد، فكان يطرح النص في قبال هذا القياس، والإمام ردعه عن ذلك، ردعه عن طرح الدين وطرح النص الصريح في أن المرأة في دية قطع أربعة أصابعها 20 لا 30. إذن فهذه الرواية لا يمكن أن تجعل دليلا في بحث الظن، كما لم يكن يمكن جعلها دليلا في بحث القاطع على الردع عن الدليل العقلي أو عن حجية القطع. وبهذا ينتهي البحث عن أصل حجية الظهور، والذي هو البحث في الجهة الأولى، وقد تلخص بما سبق أن الظهور لا إشكال في حجيته، وما يمكن أن نثبت به حجية الظهور أحد أمرين بحسب الحقيقة، السيرة المتمثلة في السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية بالفروق التي تقدمت بينهما في كثير الاستدلال بهما، والثاني ما يمكن دعواه من القطع الوجداني والعلم بأن الشارع أيضا الظهورات كانت حجة لديه، وكان يحتج على أصحابه بالظهورات، ويحتج الأصحاب أيضا عليهم أمامهم بالظهورات. فإننا قلنا أن من يراجع مجموع الروايات الصادرة عن المعصومين في باب الإحالة إلى الكتاب والتمسك بالكتاب والعرض على الكتاب والاستدلال بجملة من الآيات الكتابية والظهورات في الآيات الكتابية وكذلك في السنة النبوية الشريفة يحصل له القاب أو الاطمئنان على الأقل، لأن الظهور كان هو المدار الحجية وفي الكشف عن الحكم الشرعي للشارع أيضاً، وإلا لما كان يعود ويعلم ويحول أصحابه على الرجوع إلى الآيات الكريمة وإطلاقات الآيات وعمومات الآيات. بل هناك روايات لعلها صرحت بذلك أن في الكتاب عاماً وخاصاً ومطلقاً ومقيداً وناسخاً ومنسوخاً، وهذا كله مبني صحة هذه الكلمات على أن تكون الظهورات حجة في نفسها، وإلا لولا حجة الظهورات لا تصل النور إلى ولا فائدة في العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ. إذن قد يحصل اليقين أو الاطمئنان على القلب أن الحجية ثابتة للظهورات عند الشارع، وأن عمل الشارع نفسه كان على ذلك، عمل الشارع نفسه كان على العمل بهذه الظهورات. نعم، هذا الدليل باعتباره دليلا وجدانيا قطعيا وجدانيا بمقداره المتيقن لا بد أن يتمسك. فإذا شكك في ظهورين في مرتبة من مراتب الظهور أو صنف من أصناف الظهور، سنخ من أقسام الظهور، شكك في حجية ذلك لدى الشارع، ولم يحصل لنا العلم بأن الشارع بهذا المستوى من الظهور أو بهذا السنخ من الظهور أيضا تمسك، لا يمكننا أن نثبت الحجية للدليل الثاني، فيحتاج إلى الرجوع للدليل الأول ولا أقل بتقريبه الأول، وهو سيمة العقلاء الذي لا ينبغي التشكيك في قيامها وانعقادها على العمل بالظهورات بتمام مراتبها من الظهور الحالي والظهور البقالي والظهور الناشئ من حق الله والظهور الناشئ من الأعمال المناسبات والارتكازات العرفية، كل ذلك مشمول بدليل البناء العقلائي والسير العملية القائمة على حجية هذه الظهورات. هذا تمام البحث في الجهة الأولى. الجهة الثانية في موضوع حجية في الأبحاث السابقة في بحث العام والخاص في مباحث الألفاظ نقويا بأن الظهور ينحل، يحصل الحقيقة إذا أردنا أن نحلل الظهور، ينحل الظهور إلى ثلاثة مراتب من الدلالة. المرتبة الأولى كنا نسميها بالدلالة التصورية، وهي دلالة اللفظ على معناه تصورا، أي استدعائه، استدعاء سماع اللفظ لانتقاش المعنى في الذهن، ولو سمع اللفظ من الجدار من لافظ ليس له شعور. هذا الانسباق التصوري والتداعي والتلازم بين التصورين، بين تصور اللفظ وسماع اللفظ وبين تصور المعنى، هذه مرتبة من الدلالة، وهي التي قلنا هناك أنها تحصل بالواضع، هي الدلالة الوضعية. فإن الواضع عبارة عن إيجاد هذا التلازم التصوري والاقتران التصوري والاستدعاء التصوري لللفظ والمعنى. ولهذا حينما تتشكل هذه الملازمة التصورية، كلما انتقش صورة اللفظ في الذهن وسمعه السامع، انتقش أوتوماتيكيا وتكوينا و قسران وقهران، انتقشت وانتقلت صورة ذلك المعنى إلى ذهن هذا الإنسان. هذا ما سميناه بالدلالة التصورية، وقلنا أن الدلالة الوضعية هي هذه الدلالة بحسب. وهناك من كان يقول بأن الدلالة الوضعية ليست هذه الدلالة، والدلالة الوضعية دلالة تصديقية كما تقدم في أبحاث الواقع، لكن المشهور أن الدلالة الوضعية هي هذه الدلالة التصورية وهذه الملازمة التصورية، وهذا الذي ذكره المشهور هو الصحيح ببيانات مفصلة مذكورة في واحدة. الدلالة الثانية الدلالة التصديقية الاستعمالية، أو الدلالة التصديقية الأولى، وهي ظهور ودلالة استعمال المتكلم لله وتفوهه باللفظ، تكلمه بكلام ولفظ، هذا أيضا فيه دلالة على أن هذا المتكلم له قصد استعمالي، يعني يقصد من تلفظه بهذه الألفاظ يريد أن ينقل إلى ذهن المخاطب معنى معينا، من هذا اللفظ، يريد إلقاء المعنى وإيجاد المعنى في ذهن المخاطب. إرادة المتكلم وقصد المتكلم على إفهام معنى معين من هذا اللفظ وانتقاله ونقله إلى ذهن المخاطب، هذا أيضا دلالة أخرى غير الدلالة. هذه الدلالة نسميها بالدلالة التصديقية لا التصورية، لأنها مدلولها أمر وجودي حقيقي لا أمر تصوري، إذ مدلولها أن المتكلم له قصد وله إرادة، والقصد والإرادة في نفس المتكلم أمر وجودي حقيقي. ولهذا هذه الدلالة تتوقف على وجود متكلم عاقل مريد شاعر يشعر بما يتكلم قاصد لما له قصد وإرادة. أما إذا سمع اللفظ من الجدار أو من المسجلة مثلا، ليس للجدار ولا للشريط والمسجلة قصد وإرادة لا تتشكل، نعلم أنه لا توجد إرادة للجدار أو من النائم أو من الحيوان لو سمع لفظ، هذه الدلالة الثانية لا تكون، لكن الدلالة التصورية الأولى تكون. وهذه الدلالة تنشأ من ظاهر حالي للمتكلم، فإن ظاهر حال كل متكلم غير نائم غير ملتفت يكون ملتفتا إلى ما يقول، ظاهر تفوهه بلفظ أنه له قصد من وراء هذا اللفظ، وقصده قصد إخباري يقصد إخبار معنى في ذهن المخاطر، له قصد إخبار معنى في ذهن المخاطر، وليس تكلمه بهذا الكلام من باب الهزل ومن باب التلفظ الصرف من دون قصد نقل معنى لذلك المخاطر. إذن فحال الملتفت وغير النائم وغير الساهي والذي يلتفت إلى الأوضاع اللغوية ظاهر حال تكلمه وتفوهه باللفظ أن له مثل هذا القصد، ولهذا هذا الظهور ظهور حالي، يعني هذا المقام وهذا الحال في مثل هذا الشخص يكون ظاهرا في أن له قصد. وأما إذا لم يكن هذا المقام موجودا كما إذا كان نائما نعلم أن هذا ليس مستيقظا نائما، إذن ليس له حالة الشعور والالتفات لا ينعقد فيه بالدلالة التصديقية استعمالية، أو إذا كان ميتا أو إذا لم يكن ملتفتا كان مجنونا واعا لما يقول لا تنعقد هذه الدلالة. فهذه الدلالة الدال فيها حالة المتكلم لا مجرد لفظ المتكلم، حالة تلفظ المتكلم باللفظ، حالة تلفظه وهو إنسان له إرادة وله عقل وله شعور وله التفات وله علم بأن هذا اللفظ في المعنى في الأوضاع اللغوية يوجب انتقاش ذلك المعنى بالتلازم التصوري. ها مجموع هذه الحيثيات التي تكون قائمة بهذا المقام، مقام التكلم والمحاورة، هو الذي يوجب الكشف عن ذلك المدلول التصديقي، وهو أن هذا المتكلم إذن يريد استعمال اللفظ في معنى، بمعنى يريد أن ينقل إلى ذهن المخاطب بهذا اللفظ ما هو المعنى التصوري لهذا اللفظ. هذا القصد نسميه المدلول الاستعمالي، قصد الاستعمال وقصد اختار المعنى المستعمل فيه إلى ذهن المخاطب نسميه بالمدلول الاستعمالي، وهو يتقوم بالظهور الحالي. وهنا الدلالة الوضعية التصورية مجرد أداة بيد هذا المتكلم، تلك الحالة التداعي التصوري بين اللفظ والمعنى تصورا، استدعاء تصور اللفظ تصور المعنى أداة بيد هذا المتكلم، والذي على أساسه يكون حينئذ هذه الأداة محددة لدائرة ذاك القصد الاستعمالي. فإننا على ضوء تلك الأداة نستطيع أن نشخص أن قصده الاستعمالي ما هو. فلو كان اللفظ الذي استخدمه واستعمله لم يكن معه القرينة على خلاف معناه الحقيقي نسميه بإصالة الحقيقة، يعني نقول أن هنا ظاهر حاله أنه يقصد ويريد اختار المعنى الحقيقي في ذهن المخاطب، لأن الأداة التي استعملها هذه الأداة ليست لها صلاحية إلا لإختار المعنى الحقيقي تصورا بالذهن، حيث أن هذه الأداة التي استخدمها لا تفيد إلا في ليست ملازمة تصورا إلا مع ذلك المعنى الحقيقي. وأما المعنى المجازي لو كان هو مقصوده بالإخطار لكان ينبغي أن يأتي بالقرينة ولم يأتي بالقرينة، فنحدد المقصود إخطاره، نحدد مقصوده الاستعمالي ومراده الاستعمالي الذي هو المدلول ذلك الظهور الحالي نحدده بالدلالة الوضعية، لا أن الدلالة الوضعية هي التي تكون محققة ودالة ابتداء على المراد الاستعمالي. الدلالة الوضعية دلالة تصورية لا تكشف عن الإرادة أصلا، وهذا موجود حتى من الملاحظ غير المريد غير القابل للإرادة كالجدار، هناك أيضا الدلالة التصورية. الدلالة الأولى التصورية أداة بحسب الحقيقة تكوينية بيد المتكلم على ضوء هذه الملازمة، والدلالة التصورية نشخص المراد التصديقي الذي دل عليه ظهور حاله وظهور مقامه. نقول مراده التصديقي لا بد أن يكون على طبق المدلول الحقيقي، يعني على طبق المعنى اللغوي الموضوع له والمدلول التصوري لله. وإن شئتم قلتم أن الظهور الحالي مدلوله أن المتكلم له إرادة، أما ما هو متعلق هذه الإرادة؟ تشخص متعلق الإرادة الدلالة التصورية الوضعية. الدلالة الأولى تحدد في الواقع ما هو متعلق الإرادة، أصل الإرادة الدال عليه ظهور حاله، اللام ليس دالا على الإرادة، والدلالة التصورية ليست دالة على الإرادة، الدلالة التصورية موجودة كلما سمعنا اللام وتصورنا اللام، وإنما الدال على أن للمتكلم إرادة نفس حاله وتكلمه بما هو أمر حقيقي وفعل حقيقي صدر منه، وهو في حال الالتفات لا في حال النوم، في حال الإدراك والشعور مطلع على الأوضاع اللغوية والوضع الحرفية. هذا المقام له دلالة ومدلول تصديقي في أن المتكلم له إرادة وقصد، وليس هازلا وليس بلا قصد وليس ساهيا وليس كالنائم وليس كالجدار. ما هو المقصود بهذا القصد؟ متعلق هذا القصد أي شيء؟ تحدده الدلالة التصورية. فإذا كان اللفظ مستعملا بلا قرينة فتكون الدلالة التصورية حينئذ يكون الدلالة التصديقية والإرادة الاستعمالية متعلقة بإخطار نفس هذا المعنى. وإذا كان اللفظ معه قرينة فالقرينة تعين لا محالة ما هو المدلول التصديقي، لأن القرينة هي من أجل التعيين، من أجل صرف النظر عن المدلول التصوري وتعيينه في المعنى الآخر الذي يقصده. هذا نسميه بالدلالة التصديقية والاستعمالية، والدلالة التصديقية الأولى هو الدلالة الاستعمالية. الدلالة الثالثة الدلالة الجدية أو الدلالة التصديقية الثانية، ويقصد بذلك أن هذا المتكلم حينما أخطر قصد إخطار معنى اللفظ إلى ذهن المخاطر، قد يقصد إخطار المعنى حقيقة لكن يقصد إخطاره من باب التقية لا من باب الجد، من باب التقية يخطر هذا المعنى أو يخطر هذا المعنى إلى ذهن المخاطر لمصلحة من المصالح لا يبين أن الواقع الحكم الواقعي والمراد الواقعي من ما إنه على خلاف ما يخطره اللفظ في ذهن المخاطر، فيكون مقصوده الاستعمالي هو نفس استعمال اللفظ في نفس المعنى الذي وضعه، يعني إخطار نفس المعنى وهو ملتفت إلى أن هذا اللفظ يخطر نفس هذا المعنى للذهن، لكن الحقيقة والمراد النهائي عنده ليس مطابقا مع هذا المختار المعنى الذي أخطر في ذهن المخاطر. هذا نسميه بدلالة تصديقية لا تصورية، باعتبار أن الدالة والمدلول هنا أيضا أمران وجوديان لا أمران تصورية، وكل دلالة بين وجودين دلالة تصديقية كما قرأت. الأمر الوجودي الدال هو ظاهر حال كل متكلم، أن ما يقصد إخطاره في ذهن المخاطر ليس قصد الإخطار بمجرد قصد الإخطار، بل لأن غرضه متعلق بهذا الشيء، فلو كان غرضه أضيق أو أوسع من ما يخطر باللف وما قصد إخطاره باللف وتسبب إلى إخطاره باللف لبين في مقام الإخطار إذا أخطر ذاك الغرض بمقداره لا أكثر منه لا أقل منه لا مباين معه، وهذا ما نسميه بظهور التطابق، ظهور حال كل إنسان متكلم في أن ما يقصد إخطاره يعني مدلوله الاستعمالي مطابق مع غرضه النهائي ومدلوله الجدي. هذا الظاهر موجود في كل متكلم يكون عمله وتكلمه على طبق الحكمة، وإلا يكون خلاف الحكمة إلا لمصلحة من المصالح ولخصوصية أو لضرورة من الضرورات كالتقية، تقيتان يخطر خلاف الغرض، هذا يمكن لمصلحة خاصة نادرة يكون خلاف يخطر خلاف الواقع والغرض الحقيقي له، إلا أن هذه الحالات من الضرورات ضرورة التقية أو ضرورة أو المصلحة النادرة، حالات نادرة ليست حالات شائعة. ومن هنا يبقى ظاهر حال كل متكلم له غرض، وكل متكلم ملتفت وحكيم بهذا المعنى من الحكمة، ملتفت إلى ما يقول، ظاهر حاله أنه ما قصد استعماله وما أراد إخطاره إلى ذهن المخاطب هو أيضا مراده النهائي ومرامه النهائي، يعني غرضه الجدي أيضا متعلق بذلك، ليس غرضه غير هذا الذي قصد إخطاره. فيبقى هذا الظهور أيضا موجودا، والدال فيه هذا الظهور الحالي، أيضا الدال هنا ظهور حالي، واللفظ محدد والمدلول الاستعمالي محدد لما هو متعلق بالغرض الجدي، والمدلول لهذا الظهور الحالي الغرض الجدي، أن الغرض الجدي مطالب مع الغرض الاستعمالي. فحينما يخطر العموم يستعمل أدوات العموم، ظاهر حاله أنه استعمله في المعنى اللغوي، يعني أنه قصد استعمال اللفظ العام في العموم وإخطار العموم في ذهن المخاطب. وظاهر حاله الثاني أنه حينما أخبر العموم مراده الجدي من العموم لا خصوص، وإلا لكان ذكر العموم إما من أجل التقية أو من أجل المصلحة، وهذان أمران على خلاف القاعدة على خلاف الغلبة. ومن هنا الظهور الحالي محفوظا. إذن فهناك بحسب الحقيقة ثلاث دلالات، دلالة تصورية، وهذه ملازمة بين صورتين في الدين، لا طرفي الدلالة فيه تصوران لا أمران وجوديان تصديقيان. والفرق بين الدلالات التصورية والدلالات التصديقية قرأتموه في علم المنطق. والدلالة الثانية الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة الاستعمالية، في أن المتكلم له إرادة الاستعمال حينما يأتي باللام، يعني له إرادة الإخطار في ذهن المخاطر. والدلالة التصديقية الثانية وهي الدلالة الجدية، في أن هذا الذي قصد إخطاره هو تمام غرضه أيضا ثبوتا وواقعا متعلق غرضه. فإذا قال له جئني بالماء، واقعا غرضه أيضا أنه يريد أن يشرب الماء، أنه عطشان يريد شرب الماء، فهو يطلب الماء جدا، لا أنه للامتحان مثلا قال له جئني بالماء، لا أنه للتقية قال له جئني بالماء، لا أنه لمصلحة قال له جئني بالماء وواقعا ليس له إرادة شرب الماء. فإن هذه الخصوصيات قد تقع، إلا أن هذه باعتبارها خلاف الواقع خلاف الغالب. من هنا يبقى الظهور الحالي في أن مراده الجدي على طبق مراده الاستعمالي. هذه المراتب الثلاثة من الظهورات التي تقدم. الآن في البحث عن حجية الظهور، ما هو موضوع هذه الحجية؟ في هذه الجهة موضوع البحث، في أن الحجية التي نقول العقلاء جعلوها للظهور والشارع قد أمضاها، هذه الحجيات موضوعها أي مرتبة من هذه المراتب؟ مرتبة الدلالة التصورية أو مرتبة الدلالة التصديقية؟ ما هو موضوع الحجيات؟ الدلالة التصورية أو الدلالة التصديقية؟ والدلالة التصورية قلنا دلالة تلازم بين تصورين، مجرد تلازم بين صورتين في الذهن، بخلاف الدلالة التصديقية. فإن الدلالة التصديقية بكلا قسميها دلالة فعلية، يعني دلالة تصديقية بين وجودين، وقد يعبر عنها بالدلالة الفعلية في قبال الدلالة الشكلية أو الأنس الذهني بين التصور اللفظ وتصور المعنى. ما هو موضوع حجية الظهور؟ هل هو موضوع الحجية الدلالة التصورية، أو أن موضوع الحجية الدلالة التصديقية؟ هنا كلمات الأصوليين في هذه المسألة مختلفة، يمكن إرجاع كلمات الأصوليين ما ذكر في المقام إلى ثلاث فرضيات. الفرضية الأولى ما لعله ظاهر كلمات المرزا، المرزا جعل موضوع الحجية الدلالة الفعلية أي الدلالة التصديقية، لكن جعل موضوع الحجية مركب من جزئين، الظهور التصديقي الاستعمالي والجدي معا كلا الظهورين التصديقيين، وعدم القرينة المنفصلة واقعا. هذا الظهور قبل أن ندخل في الفرضيات ينبغي أن نشير إلى أن هذا الظهور التصديقي حينما يأتي قرينة متصلة أو منفصلة، ماذا تصنع القرينة؟ هذا إذا بحث بيناه في أبحاث العام والخاص. هناك قلنا أن القرائن المتصلة تكون مغيرة
مؤثرة تأثيرا تكوينيا على الظهور التصديقي، إما الأول أو الثاني. القرينة على المجاز يغير الظهور التصديقي الاستعمالي، القرينة على إرادة التخصيص المقيد والخاص جدا مع بقاء العام مستعملا في عمومه كالجملة التي الجملة المخصصة المتصلة بجملة العام لكن في جملتين مستقلتين، تكون قرينة على المراد الجدي، كما إذا قال أكرم كل عالم ولا يجب إكرامه في ساق العلماء. هنا كل عالم استعمل في معناه الحقيقي، كل استعمل في كل عالم استعمل في معناه إضافة كل العالم إلى اليعطى العموم، فقد أخطر في ذهن المخاطب من كل عالم تصور كل العلماء، لا إشكال قد أخطر. فالمدلول الاستعمالي ليس فيه مجازيته، ولهذا ليس هذا بابه باب المجاز، استعمله في العموم. لكن حيث أن للمتكلم أن يكشف عن مرامه النهائي ومدلوله قبل أن ينتهي كلامه، فحينما جاء وقال بعد ذلك مباشرة بلا فصل ولا يجب إكرامه في السياق العلماء، نعلم حينئذ أن مراده الجدي وغرضه النهائي إكرام العالم العادل، وإن كان ما أخطره باللفظ إكرام كل عالم. هذه قرينة متصلة يغير الظهور والمدلول التصديقي الثاني أي المدلول الجدي. إذن فالقرائن تغير الظهور المتصلة إذا اتصلت بالخطابات على خلاف المعنى الحقيقي، إما أن تكون مغيرة للظهور التصديقي الأول أو تكون مغيرة للظهور التصديقي الثاني. وأما الدلالة التصورية، فالدلالة التصورية قلنا أنها حالة تكوينية ملازمة بين صورتين لا معنى للتغيير فيها، لا معنى لتغير الدلالة التصورية بعد أن كان اللفظ تكوينا بعد الواقع والقرن بينه وبين التصور يستتبع تصور ذلك المعنى. غاية الأمر القرينة تأتي وتمنع من أن يفهم المخاطب أن المتكلم يريد ذاك المعنى وإخطار ذاك المعنى، وهذا معنى أن القرينة صارفة. ليست صارفية القرينة بمعنى أن اللفظ لا يوجب انطباق معناه اللغوي من سماعه، ليس هذا معنى الصرف. معنى الصرف الصرف بالحال ظهور التصديقي، يعني القرينة تدل على أن المتكلم هنا لا يريد إخطار المعنى اللغوي، وإن قد كان يخطر على المعنى أوتوماتيكيا في الوهلة الأولى، لكن بمجرد أن يجد القرينة حينئذ ينصرف ذهنه ويقول أن مقصوده في الإخطار ليس هذا المعنى الذي يخطر إلى الذهن من اللغة حتى لو سمع من الجدار، وإنما مقصوده إخطار المعنى المناسب مع الكلمة. إذن فالقرائن المتصلة تغير الظهورات التصديقية الأولى أو الثانية، إذا كانت قرينة على المجاز على اختلاف المعنى المستعمل فيه إذن فيكون مغيرا للظهور الأول، وإذا لا كانت قرينة ابتداء على المراد مع بقاء المعنى المستعمل فيه في المعنى الحقيقي فيكون مغيرا للظهور التصديقي الجدي أي الظهور الثاني. وهذا التغيير من باب الورود لا من باب التخصيص والتقييد، باعتبار أن ذاك الظهور الحالي الذي هو الدال على المدلول الاستعمالي أو الدال على المدلول الجدي ذاك الظهور الحالي موضوعه أن ينتهي المتكلم من كلامه لا قبل أن ينتهي المتكلم من كلامه، فما دام لم ينتهي لا ينعقد، لا تنعقد تلك الدلالة لأن الدال لم ينتهي. الدال مجموع كلمات المتكلم الواحد في الخطاب الواحد وفي المجلس الواحد، ليس موضوع هذا الظهور كل جزء جزء من كلام المتكلم، موضوع هذا الظهور مجموع كلامه، فلا بد أن ينتهي من كلامه حينئذ ينعقد لكلامه ظهور لمقامه وحاله وتكلمه ومحاورته ظهور في المدلول التصديقي الأول أو الثاني الاستعمالي أو الجدي. إذن فحينما قبل أن ينتهي يأتي بالقرينة سواء على المجاز أو على المراد الجدي، هنا بحسب الحقيقة الظهور الحالي تغير، الدال تغير، لا أن الظهور الحالي كان موجودا بشكل ثم خصصه غيره خالفه، ومن هنا تكون القرائن المتصلة بحسب الحقيقة دخيلة في تكوين الظهور لا أنها منافية للظهور. لا ينعقد الظهور إلا على طبق القرينة المتصلة، أي ظهور؟ الظهور التصديقي الاستعمالي أو الجدي، هذا في القرينة المتصلة. وأما في القرائن المنفصلة، القرائن المنفصلة تقدم أيضا في بحث العام والخاص أنها لا تغير الظهور، وإن توهم بعض أن القرينة المنفصلة يرفع الظهور الجدي، تعبيرات بعض الأصوليين أن القرائن المنفصلة ترفع الظهور الجدي، والقرينة المتصلة ترفع الظهور الاستعمالي، وهذا من الخطأ الواقع الذي قد يكون سياق سوق العبارة أو جد أوقعت في ذلك. القرينة المنفصلة لا ترفع لا الظهور الاستعمالي ولا الظهور الجدي، الظهوران بمعنى ذات الكشف والكاشفية باقيان على حالهما، لأن الدال والكاشف على المدلول التصديقي الاستعمالي أو الجدي حالة المتكلم في التقابل الواحد والمجلس الواحد، وهذه الحالة انتهت تمت، يستحيل أن تنقلب عما وقعت على وقعت بهذا الشيء وانتهت. فالدلالة الحالية والظهور الحالي والدال الحالي على المدلول التصديقي الأول والثاني تام. القرينة المنفصلة ماذا تصنع؟ قلنا هناك أن القرينة المنفصلة تكون رافعة لحجية الظهور لا لنفس الظهور التصديقي الثاني أو الأول، ترفع حجية الظهور في الجد، بمعنى أن المخصص والمقيد أو أي دليل آخر منفصل حينما يأتي، أي قرينة منفصلة حينما تأتي، هذه القرينة المنفصلة أيضا كالخطاب الأول كاشف عن مراد جدي، وكشفه إذا كان أقوى من كشف ذا لأي نكتة من النكات الأقوائية، من نكتة التفسير والحقوقة أو نكتة التخصيص، من نكتة التقييد، من نكتة بأي نكتة في الأظهرية، هذه نكات يبحث في بحث التعارض، حينما تكون القرينة كاشفيتها أقوى، العرف حينئذ يقول هذا الكاشف الأقوى لا بد أن يؤخذ به، لا بد أن الكاشف مجيء هذا الكاشف لا يؤدي إلى عدم تحقق الكشف الأول، الكشف الأول ذاتا متحقق ولا معنى لعدم تحققه، وإنما يرفع حجيته بأن يكشف بأن يكون يعني العقلاء يقولون خذ بهذا ولا تأخذ بهذا، لأن هذا كاشف أقوى وذاك كاشف أضعف، وحينما يكون هناك تعارض بين الكاشفين فلا محالة يؤخذ بالكاشف الأقوى، تزاحم بين الكاشفين العقلاء الشارع أيضا أمر ذلك يقولون بالكشف الأقوى. إذن فذات الكشف، والكشف هنا يراد من الكشف النوعي لا الكشف الشخصي لا القاطع والظن، حتى يقال لا يمكن أن يجتمع كشفان ظنيان أو قطعيان بأمرين متناقضين، الكاشف كشف النوعي دائما، ذات الكاشف النوعي في الخطاب الأول محفوظ حتى بعد مجيء القرينة، وإنما حجيته مرفوعة ترفع القرينة المنفصلة حجية الأقوى، هذا اليوم شيء مرتبط بالقرينة. الآن حينما نأتي إلى بحث الحجية هنا يبحث في أن موضوع الحجية ما هو، أن الجاء في الفرضية الأولى ظاهر كلمات أن موضوع الحجية عبارة عن مجموع جزئين، الظهور التصديقي الظهور الفعلي الذي هو كناية عن الظهورين التصديقيين الأول والثاني، وعدم القرينة المنفصلة. أما القرينة المنفصلة أيضا يشترط عدمها، لكن لا معنى لأخذها كجزء ثالث في الموضوع، لأن أخذ الظهور يكون مستقلا لأخذ عدم القرينة المتصلة، لأننا قلنا أن القرينة المتصلة توجب عدم انعقاد الظهور أصلا إلا على طريق القرينة، فيكفي في الجزء الأول أن يأخذ الظهور الفعلي، فأخذ الجزء الأول بمعنى الظهور الفعلي يستلزم أخذ مجموع أمرين، ذات الظهور وعدم القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة كما قلنا يؤثر في الظهور الفعلي يغير من الظهور التصديقي الفعلي. هو هذا الكلام الذي قلنا أنه قد يكون في بعض التعابير ورد هذا الشيء، لا يعلم أن مقصوده هذا المعنى، قد يكون مقصوده كما في تعبيرات أخرى في تلك المسألة أنه يرفع الفجر. هنا الشيء المربوط بهذا البحث هو هذا، أنه المرزى ظاهر كلامه بل صريح كلامه في هذه المسألة، مهما كان كلامه في بحث القرينة المنفصلة هنا كلامه صريح في أننا لا بد وأن ننفي القرينة المنفصلة واقعا، فيكون موضوع الحجية مركبا من جزئين عند المرزى، الظهور الفعلي وعدم القرينة المنفصلة واقعا، موضوع ظهور عنده مركب من هذين الجزئين، قد يكون إنما أخذه بهذا النحو لأن القرينة المنفصلة يكون عنده رافعا للظهور، وإلا مثلا لما لا يكون عدم واقع القرينة، قد يكون هكذا، وقد يرى أن الحجية هكذا أخذ في موضوع الحجية عدم القرينة المنفصلة عدمها واقعا، فعند المرزا لا بد التمسك بحجية الظهور من إحراز هذين الجزئين، أصل الظهور يحرز الفعلي الظهور التصديقي، وأن يفرض عدم القرينة المنفصلة واقعا. طبعا لو كان عدم أخذه لعدم القرينة المنفصلة من باب أنه يرفع الظهور كان التعدد هنا حينئذ أيضا مستدركا، لأنه يرجع إلى القرينة المنفصلة يرجع إلى القرينة المتصلة، فأخذ عدمها كأخذ عدم القرينة المتصلة مستبطن في أخذ الظهور الفعلي. ومن هنا نقول كلامه هنا يدل على أن ذاك مجرد تعبير هنا، حينما يقول بالقرينة المنفصلة نستكشف أن المراد الجدي لم يكن العموم، كان الخصوص. مقصوده من نستكشف يعني فعلان وحجية نتيجة نستكشف، لأنه لم ينعقد ظهور عام في العموم جدا أو ظهور في العموم جدا منعقد، لكن نستكشف نتيجتان ونهايتان. إذن فكلامه هنا واضح في أنه يجعل موضوع الحجية مجموع جزئين، الظهور الفعلي وعدم القرينة المتصلة واقعا، لأن العقلاء كأنهم إنما يجعلون الحجية للظهور فيما إذا كان لم يكن هناك قرينة منفصلة على خلافه. فكأن تقدم القرينة المنفصلة في الحجية على ظهور العام هذا يكون بنفسه دليلا عند المرجع على أن موضوع الحجية مقيد بقيد زائد على الظهور، والقيد عدم القرينة المنفصلة. إذا كانت حجية الظهور في موارد القرينة المنفصلة مرتجعة عقلائيا، إذن هذا لا يكون هذا الارتفاع إلا إذا كان قيدا في الجعل، فإن الحكم الجعل إذا كان موضوعه تاما لا معنى لأن لا يكون فعليا. فلماذا لا يعملون بالظهورات في مقابل القرائن المنفصلة ولا يعملون بالقرينة المنفصلة ولا يجدون حجية لذلك الظهور؟ عدم حجية الظهور في مورد القرينة المنفصلة هذا لا محالة، فيكشف عن وجود تقييد في الجعل. ومعنى التقييد في الجعل عنده هكذا يفسره، أن الجعل مقيد بعدم وجود القرينة المنفصلة، فالجعل مقيد بالظهور وعدم القرينة المنفصلة. وبهذا نستكشف أنه لا بد في التمسك بحجية الظهور من إثبات كلا الجزئين، أصل الظهور لا بد من إحرازه في نفس الخطاب، وأيضا لا بد من إحراز الجزء الآخر وهو أن هذا الظهور ليس على خلافه قرينة منفصلة، قرينة منفصلة، لأن القرينة المنفصلة لا تغير الظهور وإنما ترفع الحجية. فإذا لم يكن عدمها مأخوذا في موضوع الحجية إذن كان ينبغي أن يحكم العقلاء بحجية الظهور حتى في موارد القرائن المنفصلة، فيستكشف من عدم الحجية عقلائيا في موارد القرائن المنفصلة أن الجعل للحجية عندهم مقيد بعدم قرينة، ومن هنا لا بد من إحراز عدم القرينة دائما. ثم من كيف نحرز عدم القرينة؟ للمرجع كلام آخر في إحراز هذا الشرط، يقول عدم القرينة المنفصلة بل وحتى عدم القرينة المتصلة يوجد للعقلاء أصل آخر مستقل عن هذا الأصل عن حجية الظهور يسميه بإصالة عدم القرينة. بذاك الأصل العقلاء يحرزون عدم القرينة المنفصلة في موارد احتمال القرينة المنفصلة فينقحون موضوع حجية الجزء الثاني من موضوع الحجية، وفي موارد احتمال القرينة المتصلة أيضا يجرون إصالة عدم القرينة لنفي قرينة متصلة تغير المعنى الاستعمالي أو المعنى الجدي، وبهذا أيضا يحرزون الظهور. فيجعل هناك أصل آخر، يجعل أصلا آخر به نحرز كلا الجزئين، نحرز الجزء الثاني في موارد الشك واحتمال القرائن المنفصل، ونحرز الجزء الأول في المورد الذي نحتمل فيه القرينة، تارة نقطع بعدم القرينة فيكون محرزا الظهور لا يحتاج إلى أصل، وأخرى نحتمل أنه كانت قرينة وسقطت لم تصل إلينا، يقول من فيه بإصالة عدم القرينة إذا كان الشك في وجود القرينة لا في قرينية الموجود. هذا التفصيل الذي ذهب إليه مشهور الأصوليين أيضا كما ذكره صاحب. فبهذه الإصالة، إصالة عدم القرينة كأصل عقلائي مستقل عن حجية الظهور، يحرز موضوع حجية الظهور. فكأن المرزا يرى أن الارتكاز العقلائي بهذا النحو يوجد عند العقلاء قاعدتان طوليتان، قاعدة تنقح موضوع القاعدة الأخرى، القاعدة الأولى قاعدة حجية الظهور، وهذه القاعدة وهذا الجعل موضوعه مركب من جزئين، الظهور الفعلي وعدم القرينة المنفصلة. ثم قاعدة ثانية تحرز كلما شك في أحد الجزئين يحرز بتلك القاعدة هذين الجزئين هذان الجزئان. بالنسبة لاحتمال القرينة المنفصلة إصالة عدم القرينة المنفصلة، بالنسبة لاحتمال قرينة متصلة مغيرة للظهور إصالة عدم القرينة المتصلة في موارد الشك في وجود القرينة لا في قرينة الموجود. هذا النزج الذي ينتجه المرزاء ويصوغه المرزاء بالسر لبيان موضوع حجته. في قبال هذا يوجد تصوران آخران سوف يتناقشان.